Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sanadikum al-muttasil as-sahih ila al-Imam Dar al-Hijrah Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum bi 'ulumi sayyidil salihin radhiyallahu ankum wa anna bikum ila an qala. Bab ma jaa fi munajat ithnain duna wahid. Wa bi ilayhi qala haddathani Malik 'an Abdullah bin Dinar قال كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الذي دعاه استأخرا شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد وبه إليه قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. باب ما جاء في الصدق والكذب. وبه إليه قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب امرأتي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في الكذب. فقال الرجل يا رسول الله أعيدها وأقول لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك. وبه إليه قال حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ألا ترى أنه يقال صدق وبر وكذب وفجر. وبه إليه قال حدثني مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل. فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وبه إليه قال حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نقطة سوداء حتى يسود قلبه كله فيكتب عند الله من الكاذبين. وبه إليه قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ فقال نعم. فقيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال نعم. فقيل له أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا. باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. وبه إليه قال حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وبإليه قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. وبه إليه قال حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. وبه إليه قال حدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا يستحق العقوبة كلهم. وبه إليه قال باب ما جاء في التقى. وبه إليه قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ والله لا تتقين الله أو لا يعذبنك. قال مالك وبلغني أن القاسم بن محمد كان يقول أدركت الناس وما يعجبون بالقول. قال مالك يريد بذلك العمل، إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله. باب القول إذا سمعت الرعد. وبه إليه قال حدثني مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك
وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعه الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى اله واصحابه ومن والاهم في الله واتبعهم سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضل على الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الإمام مالك في خواتيم كتابه الموطأ أنواعا من الآداب التي علمها سيد الأحباب من أنزل عليه الكتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتحدث من جملة آداب الكلام والمناجات بين الناس المخاطبة بينهم، فما أشار إليها القرآن بقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وكذلك جاء في جوامع آداب المناجاة آيات في سورة المجادلة في قول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى ما بعدها من الآيات يتتناجوا بالإسم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى إلى آخر ما ذكر سبحانه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الآداب أن لا يسر واحد سرا في أذن أخيه مع وجود ثالث، فإن ذلك يحزنه أو يكون مدعاة لأن يتوقع الشر والسوء والظن أنهما يتآمران عليه في شيء أو يتكلمان عن شيء من الحط في شأنه أو من الاحتقار له أو غير ذلك من الوساوس التي يوسوس بها الشيطان للإنسان. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن مثل تلك المثارات وتلك المواضع المثيرة للحزن أو سوء الظن. وقال لا يتناجى اثنان، وفي معنى التناجي أيضا تطاطب ما كان من الكلام بلغة لا يعرفها الثالث، فيتكلمان بلغة لا يعرف ما يقولون فيوسوس إليه الشيطان أنهم عليك يتكلمونه يكيدون لك كيدا ويرتبون لك طريقا غير ذلك مما جاء. فعلم أن لقرائن الأحوال في هذه الشؤون أثر، وحين كان التناجي بين اثنين أو المخاطبة سرا أو بلغة لا يفهمها الثالث حيث كان مدعاة لسوء الظن والحزن فهي ممنوعة، وحيث سلمت من ذلك في شيء من الأحوال بأن يعلم صديقه وصاحبه وهو لا يعلم ترك اللغة أنه يتحدث معه للاستفسار عن أمر يهمهما وشان يخدمهما وما إلى ذلك، ولا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. والأصل في هذا الأدب ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يقول هذا سيدنا عبد الله بن عمر للعمل بالعلم، وهكذا وجب على كل من علم شيئا أن يعمل به ويطبقه. فلما قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد، جاءه واحد يريد أن يساره يناجيه بكلمه بكلام خاص بينه وبينه، وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري، يقول أمر عبد الله بن دينار كان هو وحده، وهذا الرجل الذي جاء بيناجي. فلما أردنا ناجي قال صبر، دعا عبد الله بن عمر رجل آخر فصاروا اثنين، كنا أربعة صح. فقال لي والرجل يدعى استأخر شيئا، هذا بيقال لي منها وأذن له يتكلم، فما رضي يفتح له في الكلام يساره، وهذا ثالث حاضر لا يتناجى اثنان دون واحد. فلما جاء بالرابع أمر الاثنين أن يتأخروا وقال أنت تكلم الآن معك ما عاد هناك إشكال. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان يتخاطبان ويتكلمان دون واحد ويتركاه، جاء في رواية ويتركاه، من ذلك يحزن ويشق عليهم إلى ذلك. فإن ذلك يعني تركه منفردا يحزنه يوقعه في الحزن، يقال حزنه وأحزنه، ويشق عليه يكون شاقا عليه صعبا عليه مؤلما له ملما له، وقال وقد يوقع الرعب في قلبه، وفي مخالفة لما تجبه الصحبة من الألفة والأنس وما إلى ذلك. فالمراد بالتناجي هنا أي في السر، ومثل السر إن كان بلغة لا يفهمها الثالث. وأورد لنا الرواية الأخرى أيضا عن ابن عمر نصم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ومن المعلوم أن إدخال الحزن على المؤمن حرام لا يجوز، فعلى ذلك قال من قال بحرمة ذلك أن يتناجى اثنان دون ثالث. وعلمت ما يكتنفه من قرائن الأحوال واختلاف الشان من وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان ومن إنسان إلى إنسان، فينبغي مراعاة ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على بال المتحدث والمتكلم. ومن هنا جاء الخلاف بين العلماء، هل هذا النهي للتحريم أو للتنزيه، هل هو مكروه هو حرام. ومن غير شك أنه إذا كان فيه إضرار أو إحزان أو إثارة رعب فهو حرام، إذا سلم من ذلك فهو محل النظر ما بين الكراهة والتحريم. وذلك أيضا هل يختص بالسفر أو بالإقامة، ما عليه الجمهور أن ذلك لا يختص بسفر أو حال إقامة، فإن العلة واحدة في السفر وفي الإقامة، لأنه جاء في رواية إذا كنت بالصحراء أو إذا كنت مصفى لا يتناجى اثنان دون الثالث، من غير شك أنهم إذا كانوا في سفر وفي مثل ما أشارت الرواية إلى صحراء أن مدعى الرعب والخوف أكثر تقوم. قال بما جاء في الصدق والكذب اللهم اجعلنا من الصادقين. وأورد حديث أكذب امرأتي يا رسول الله، يعني يجوز أكذب عليها، فقسم لها خير في الكذب، وإنما أباح ما كان حافظا للمودة بين الزوجين مما لا يترتب عليه انباء بكذب محض لا دخل له في الألفة بينهما، أو يترتب عليه أي ضرر آخر. إذا سلم من ذلك ففي مقدار ما يؤلف بينهما ويحفظ الحرمة بينهما، فذلك أولى من الإصلاح بين المتخاصمين، وهو الذي جاء في الحديث في ما يحدث به رجل امرأته، يعني من شؤون ما يقوي ألفتهما ولا يكون فيه افتراء على آخر ولا إضرار بآخر ولا شيء من الآفات الأخرى، ولا يفيد إلا أن يادم بينهما أو يعلب بينهما فقط أو يزيدهم ألفة. وكذلك الموضع الثاني في الإصلاح بين الاثنين أيضا، ما هو بأي شيء يكذب، ما يجوز يكذب بأي شيء، يكذب بما يقرب بينهما ويبعد الشقة والخلاف بينهما فقط. ومثلوا كأن يقول له أن فلان ندم وقال كذا وكذا، يجيب كلام طيب عنه هما قالوا من شان الثاني يرق ويقبل الصلح، فمثل ذلك فقط، زيادة على ذلك ما يجوز ولو في الإصلاح بين الناس. والأغرب أن بعض الغافلين والجهال من العامة يفسرون الكذب بالإصلاح جائز، يقول يفسر الإصلاح بمصلحة، إذا شلوا مصلحة يكذب، هذا لعب الدين، هذا لعب ولعب الشريعة المطهرة. لا، الإصلاح بين المتخاصمين. والموضع الثالث الكذب في الحرب لخدعة المقاتلين، هذا ما في إشكال، يجوز لأجل الضرورة والحاجة. ويقول فقال رجل يا رسول الله أعيدها وأقول لها، فسلم لا جناح عليك، أعيدها أعطيها الوعد وأقول لها أي أفعل كذا وكذا وأتي لكم بثياب كذا وأزر كذا، قال صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك لا حرج من لم تناوي أن تحضر ذلك وتيسر، فتطيب الخاطر بأنك ستحضر وتأتي بكذا، فما عليك في ذلك شيء. وجاء عند أبي داود في ما يتعلق بالوعد، هذا مثل يقول دعتني أمي، عبد الله بن عامر يقول دعتني أمي يومان ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، قالت تعالى أعطيك، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه، قالت أردت أن أعطيه تمران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، تقول تعال بعطيك وبعدين ما نيتك تعطي شيء إذا بغيت تجي فقط، قال تعاد عليك كذبة، لا إله إلا الله. وذكر لنا أن عبد الله بن مسعود كان يقول، وهو أيضا قد ورد مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، عليكم بالصدق، يعني الزموه وداوموا عليه ولا تخرجوا عنه، فإن الصدق يهدي إلى البر، الاسم الجامع للخيرات، البر اسم الجامع للخيرات كلها، فإن البر الصدق يهدي البر، يعني يوسع لك فعل الخير ونية الخير وإرادة الخير وما إلى ذلك، والبر يهدي إلى الجنة، الأعمال الصالحة والطاعة توصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى، إن الأبرار لفي نعيم. وجاء في أيضا في الصحيحين زيادة ما يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقة حتى يكتب عند الله صديقا، لا إله إلا الله. وإياكم والكذب، يعني احذروه وامتنعوا عنه وابتعدوا منه، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي إلى الفجور، مخالفة الشريعة والدين والحق، مخالفة الحق سبحانه وتعالى. فكما أن البر اسم جامع للخيرات، فالفجور اسم جامع للشرور، كل شر وسوء يقال له فجور، أصل الفجر الشق، الفجور شق ستر الديانة، فهو اسم جامع لكل شر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أن يذهب في فجوره قدما قدما يمشي على الفجور، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. الفجور يهدي إلى النار، ذنب بعد ذنب نار وراه، فما يدخل الناس النار إلا الذنوب والمعاصي والسيئات. والكذب يهدي إلى الفجور، يوسع مجالك في الشر وفي المعاصي، والعياذ بالله تعالى. وإن الكذب يسود الوجه في الدنيا والآخرة، ألا ترى أنه يقال صدق وبر وكذب وفجر، يعني البر مما يؤكد به الصدق، يؤكد به ويوصف بهما الفعل الواحد والكذب والفجور لما كان معناهما واحد قال كذب وفجر. يقول أنه سئل سيدنا لقمان الحكيم عليه الرضوان ما بلغ بك ما نرى، يعني من الفضل والمرتبة القصوى والدرجة الرفيعة، فقال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني، أي فمن لزم الصدق في الحديث ابتعد عن الكذب وأحسن أداء الأمانة وترك ما لا يعنيه فإن الله يرفعه وإن شأنه يعتلي ويعظم قدره. يقول قيل للقمان، لقمان الحكيم، قيل إنه حبشي وقيل إنه نوبي، وأكثر العلماء على أنه رجل صالح أوتي الحكمة، ولقد أتينا لقمان الحكمة. سمى الله في القرآن سورة باسمه، سمى سورة لقمان، وقيل إنه كان نبي. الجمهور على أنه كان من الحكماء الأخيار ولم يكن بنبي، وقيل أنه كان في عصر داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية عند الإمام أحمد عن ابن عباس قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، وجاء في رواية الطبراني أيضا اتخذ السودان فإن منهم ثلاثة منهم سادات أهل الجنة، سادات أهل الجنة، من اللقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن. يقول ثلاثة أشياء رفع الله بها قدري، صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني، ما لا يهمني ويتوجه فيه خطاب علي. وفي الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويقول أيضا ابن مسعود كان يقول لا يزال العبد يكذب، يعني مرة بعد أخرى وينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه كله كذبة بعد كذبة، والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيغلب الظلام على قلبه. إن لن رجع، وهذا من ألوان الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي الخبر يقول صلى الله عليه وسلم من العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللهم أجرنا من النار ومن الظلمة ومن العذاب ومن الذنوب الموجبة للطرد والعذاب ولسوداد القلب. طيب يقول فيكتب عند الله من الكاذبين يحكم له بذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي الخبر حتى يكتب عند الله كذابا، إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذابا. ثم ذكر أنه سئل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قد يكون بعض المؤمنين يغلبه جبن، قال نعم. قال أيكون المؤمن بخيلا؟ قد يكون يعني بعض المؤمنين، قال نعم. قال يكون المؤمن كذابا؟ قال لا، مؤمن كذاب؟ قال لا، ما يكون مؤمن كذاب. فتلاقوا له إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فشدد في شأن الكذب صلى الله عليه وسلم وحذر منه. وقد جاءت عدد من الروايات أن الكذب مجانب للإيمان، إياكم الكذب فإنه مجانب للإيمان، لا إله إلا الله. وروى هذا الإمام أحمد بن شيبة موقوفا على سيدنا أبي بكر، وجاء عند ابن عدي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ايش يقول؟ يقول اياكم الكذب فانه مجانب للايمان. وفي روايات اخرى انه سئل عن معاصي اخر هل تصدر من المؤمن؟ قال قد يكون ويتوب. فقيل له ايكذب المؤمن؟ قال لا، نفى الكذب واستشهد بالايه صلى الله عليه وسلم انما يفتى الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله، فما اخطر الكذب وما اقبح الكذب وما أبعد أصحابه عن التحقق بحقائق الإيمان، لا إله إلا الله. وذكر ما يرضى الله لنا من الخصال وما يسخط، فذكر لنا أنه يرضى أن نعبده لا نشرك به شيئا، رزقنا الله ذلك، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا فلا تستجيبون لدواعي التفرق والتمزق والتخالف بينكم وبين، وأن تناصحوا أن يتحرى كل فعل وقول ما فيه الصلاح للآخر، وأن تناصحوا إيش من ولاه الله أمركم، يعني ما 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 تظهرون غير ما تبطنون، ولا تصلحون مؤامرات فسروا وترتبوا ثورات بينكم البين من ولاه أمركم خلاص. وأفلا ناجزهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، فما تأمرون؟ قال أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. وهكذا قاله صلى الله عليه وسلم: وهو الأمين على النصح الأعلم بأحوال أمته وما يطرأ عليهم في مراحل حياتهم وتوالي أجيالهم صلى الله عليه وسلم. هذا مما يحب الله لكم، أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاث أخرى، قيل وقال دي 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 كثرة الكلام والخوض فيما لا يعني، قال وقيل دي 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 كما هو حال كثير من الناس. قال الله يسخط هذا، يكره هذا، إيش البلبلة هذا، إيش كثرة الكلام فيما لا يعني، يكره الله ذلك. ويسخط على أصحابه، وإضاعة المال صرفه في غير محله، ما كان من إسراف وما كان من مباهاة وما كان من ألعاب فتصرف فيها أموال طائلة بلا فائدة ولا عائدة تعود. يكره إضاعة المال، لا إله إلا الله. فما كان من إنفاق في الوجوه المذمومة فهو ممنوع لا شك، وما كان منفق في المباحات فينقسم إلى ما يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، ما يخرج إلى حد السرف، وما يليق بحال عرفا وإما لدفع مفسدة أو فيدخل في هذه الدائرة، وما لا يكون في شيء من هذه المنافع والمصالح فالإنفاق سرف فيه. وكثرة السؤال من قبل ذوي الحاجات ومن يباح لهم السؤال، ما يحب منهم كثرة السؤال سبحانه وتعالى. وقال في وصف من أثنى عليهم من عباد الصين: لا يسألون الناس إلحافا. ثم ذكر لنا الحديث: من شر الناس ذو الوجهين، لا ينصف ولا يصدق ولا ينصح ولا يعطي كل واحد ما يستحقه من النصيحة، ولكن يراضي ذا ويراضي ذا ويداهن ذا ويجي ذا بوجه وذا بوجه ثاني، وعند ذولا كذا وعند ذا كذا كذا، ما وصف الله به المنافقين والعياذ بالله تعالى. وإذا لقوا لي لم قالوا منا، وإذا خيروا لا يشظيم قالوا إنا معكم منا من نحن مستهزئون، إذا لقوكم قالوا آمنا، إذا خلى بعضهم من بعض قالوا تحدثونهم ما فتح الله عليكم يحجكم بعند ربكم، إلى غير ذلك. من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء أن أحد الفريقين بوجه وهؤلاء بوجه آخر. وهذا يبين واجب الحذر من ممالأة أحد على ظلم ولا على طغيان ولا على مخالفة، ويصحح له حاله، فلا أقل من أن يعرض ويسكت. وأما أن يمالي هذا ويمالي هذا ويقول هذا إنه معه وهذا ويقول هذا إنه معه، فهذا ما لا يجوز، لا إله إلا الله. لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. من شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين. وهكذا، يذكر أنه قد ينزل بطائفة من الأمة عذاب في وقت من الأوقات وفي مكان من الأماكن بسبب كثرة الشرور والمخالفة للشرع والإهمال لأمر الله فيهم، وإن كان بينهم صالحون فإن البلاء يعم والعياذ بالله تعالى. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وذكر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين سأل يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون، أي ينزل علينا عذاب عذبنا الله ويحصل ضرر عام على طائفة وقوم وجماعة وفيهم بينهم صالحين. فتوقعت لما قرأت قولت وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، أن ذلك يشمل كل الأحوال وكل الصالحين. يقول لا، شانه أول صلى الله عليه وسلم فوق كل شان، وثانيا إذا كان وجود صالحين مغمور بين كثرة الجراءة على الله تعالى وإظهار الشر، فإنه ينزل البلاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث، يمكن أن يحصل مثل ذلك إذا كثر الخبث. لا إله إلا الله. جاء في البخاري أن زينب بنت جحش تقول دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفزن يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الرزم ياجوج وماجوج مثل هذه، حلق بإصبعيه الأبهام إبهام تتليه. قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبائث. لا إله إلا الله. في رواية قال استيقظ صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه يقول ويل للعرب من شر الآخرة، فلما استيقظ دخل على زينب فرعته بهذه الحالة فقالت له أنهلك وفينا الصالحون. وذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه يقول كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم، وأن الذنوب والمعاصي ما دامت مستترة لا يتجاهر بها أصحابها فلا تضر إلا أصحابها، ولكن إذا أظهروها وتبجحوا بها ولم ينكر عليهم عم العذاب الجميع والعياذ بالله تعالى. ثم ذكر محاسبة سيدنا عمر لنفسه أيام ولايته ومخاطبته لها، وكذلك كان الصالحون. قد تقدم معنا دخول سيدنا عمر على سيدنا أبو بكر وهو يمسك بلسانه محاسبا لنفسه معاتبا لها، وهذا يذكره عن سيدنا عمر لنفسه. يقول أنس بن مالك لما تولى سيدنا عمر قال خرجت معتدخل حائطا، سمعت يقول بيني وبينه جداره في جوف الحائط داخل وأنا خارج، ويخاطب نفسه سيدنا عمر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بغين والله لتتقين الله ليعذبنك يا عمر، يخاطب نفسه بنفسه يقول ما تغتر أنك أمير ولا ولوك، ايه انتبه نفسك يا ابن الخطاب، فإذا ما اتقيته بيقع لك عذاب من عنده ما تطيقه، يخاطب نفسه بنفسه ويعاتب نفسه بنفسه خوفا من الله جل جلاله. لما دخل الحائط سمعته يقول وهو داخل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أوه هل تفتخر بذلك وتشوف نفسك فين؟ انتبه والله لتتقين الله أو ليعذبنك، يقف قدامك حساب ومحاسب قوي قادر مهيمن جبار ما تقدر تغالطه في شيء، أحسن لك انتبه لنفسك. هكذا يخاطب نفسه بنفسه رضي الله عنه، أنه خلا بنفسه واعتقد أن أحدا لا يسمعه. وعمر بن الخطيب أمير المؤمنين باخين يحذر نفسه من أن تميل إلى اليمارة أو تفتخر بها، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. فهكذا، وكان يقول لو أن عثرة لو أن بغلة عثرت على الفرات بالعراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم أسوي لها الطريق، فتحمل حمول كبير. وذكر عن قاسم بن محمد كان يقول أدركت الناس وما يعجبون بالقول، يعني ما يكون القول محط نظرهم ولا يتسابقون إلى تحسين القول ولا إلى، كانوا عمال يتسابقون إلى العمل ويعملون ويبلبلون يقولون كثير ولا شيء. كان ما كنا ندركنا الناس هكذا بعد تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسابقون على العمل ما يكثرون كلام لكن يعملون ينفذون ويقللون الكلام ويحسنون العمل. وهكذا ذكر عند سماع الرعد الهيبة. وعبد الله بن الزبير إذا سمع الرعد ترك الحديث، وسبحان الله يسبح الرعد بحمده وما قد من غيبته. وهذا مما يسن عند سماع الرعد، قال سبحان الله يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته جل جلاله. وهكذا جاء عن صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان من سبح الرعد بحمده، وإذا هبت الريح وسمع صوت الرعد تغير وجه لونه صلى الله عليه وسلم حتى يفرق في وجهه، ثم يقول الرعد سبحان من سبحت له. وهكذا كانوا يخافون ويهبون الحق جل جلاله وتعالى فعله. ويقول سيدنا عبد الله بن الزبير إن هذا لوعيد لأهل الأرض، لا إله إلا الله، إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد، لدلالته على خوف الملائكة منه سبحانه وتعالى مع عصمتهم، هو الذي يريكم البرقة خوفا وطمعا. وفيه أن من يقول هذا عند الرعد والصواعق أنه لا تصيبه صاعقة، سبحانه من سبح الرعد وحمده الملائكة من خيفته. حتى قال ابن عباس من قال هذا عند الصواعق ثم أصابه شيء فعلي ديته، يعني أنه ما يصيبه شيء إذا قال هذا عند الصواعق والرعد، سبحانه من سبح الرعد وبحمده الملائكة من خيفته، لا إله إلا الله. وجاء في رواية الإمام أحمد والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله قال ربكم لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد. يعني يبلغ لطفي بهم إلى حدود ما يتوقعونها إذا أطاعوني، وما يحصل عليهم من نكد ولا تبر إلا في ذنوب تصدر منهم ومعاصي، لا إله إلا الله. كما جاء أيضا عند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد وعند الترمذي والنسائي وغيرهم، يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الصواعق والرعد قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، لا إله إلا الله. إذا سمعتم الرعد فسبحوا سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير. هذا ذكر أثر ابن عباس، هذا يقول أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس من سمع صوت الرعد فقال سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وعلى كل شيء قدير فإن أصابته صاعقة فعلي ديته. وهكذا سيدنا محمد الباقر كان يقول الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكر الله، ذكر ما الذاكر ما تصيب، الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكر الله، لا إله إلا الله. وجاء بينما سليمان بن داود عليهما السلام يمشي مع أبويه وهو غلام في أول عمره إذ سمع صوت الرعد فخر فلصق بفخذ أبيه فقال يا بني هذا صوت مقدمات رحمته، يعني يجي قبل المطر غالب، فكيف لو سمعت صوت مقدمات غضبه، هذا صوت يجي قبل المطر وقبل الرحمة، وكيف لو تسمع ما يجي قبل الغضب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم احفظنا واحرسنا وبارك لنا وتولنا وانظمنا في سلك محبوبيك في عافية وطبنا بالأمة فيما تجري به المقادير. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.